أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة رحمة الله عليه: ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر، يعني مما يجب فيه القضاء دون الكفارة، وهو عبارة عن الأمر السادس الذي نذكره في المقام أو ذكره العلامة في المقام، هو بالحقيقة النومة الثانية، لأنه هو النوم بعد الانتباهة الأولى، حينئذ يكون عبارة عن النومة الثانية، وقد تقدم الحديث فيها فلا نطيل ولا نعيد. الأمر السابع هو تعمد القيء في المستمسك عن جماعة نسبته إلى الأكثر، وعن آخرين نسبته إلى المشهور، وفي الجواهر أنه إجماع من المتأخرين، بل في الخلاف وظاهر الغنية والمحكي عن المنتهى الإجماع عليه. هذه المسألة بالتالي وهو تعمد القيء، هذا أمر ادعي عليه الإجماع، وتشهد به عدة نصوص، منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه، يعني غلبه من غير اختيار، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. والرواية الثانية هي صحيح الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. فالرواية الأولى ذكرت أنه مفطر، والرواية الثانية ذكرت أن عليه القضاء. الرواية الثالثة هي موثقة سماعة، سألته عن القيء في رمضان فقال عليه السلام: إن كان شيء يبدره، يعني يفاجئه، فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء. فإن هذه الرواية كما نشاهد تفصل بين ما يسبقه، يعني فيفقد العمد، وبينما هو يتقصد القيء، فإذا تقصد القيء كان عليه القضاء، وإذا لم يتقصد القيء كأن يبدره، حينئذ لا قضاء عليه. الرواية الرابعة وهي موثق مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء. طبعا الروايات كثيرة، اقتصرنا على الأربعة، ووقع الحال أنها صريحة ولا تحتاج إلى مزيد بيان في أن من تقيأ متعمدا يلزمه القضاء. والحديث عن الكفارة يأتي إن شاء الله في عليه كفارة أو لا، بس القضاء هذا القدر المتكن، وهذا الذي ذكرته النصوص. وهو فقد أفطر عليه اثنين، من تقيأ متعمدا وهو صائم، مو اثنين يعني، وهو صائم، من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة.
وبعدين وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء، ومفسد معنى قصدي
الأخيرة، يعني الكلام الأخير، إيه وهو صائم فعليه القضاء. ما هو هنا شنو هو ذكر فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني الرواية يستفيد من عدها أنه بالتالي به دلالة على أنه لا كفارة، لأن يعني كفارة لا معنى للإتيان بالعذاب. الغرض نمط واحد يعني، وقال من تقيأ وهو صائم فعليه لربما في مقاله، هذا كثيرا ما هي ترد قال وقال، هو يكون إلى أكثر من مقال واحد، فحينئذ تصير إعادة. وقال من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء. لا ليش مو قال أنه من تقيأ متعمدا، نقرأها من جديد، يعني أنه قال من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة. الإعادة هو عبارة عن القضاء، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء. على أي حال الروايات الأربعة ظاهرة في هذا الحكم ولا تحتاج إلى مزيد بيان، بل أكثر من هذه الروايات الأخرى أيضا هي على هذا النسق. مع ذلك
إيه
طبعا طبعا، إعادة شنو هو القضاء شنو والإعادة شنو، هو واحد، إعادته بمعنى قضاءه، إعادته مرة في الوقت ذاك في الصلاة مثلا خصير مسألة أخرى المعنى. أما في الصوم، فالصوم غير شلون نقدر نصور هو غير الإعادة بمعنى القضاء ولا شنو الإعادة. الغرض على أي حال فهذه الروايات العديدة والواضحة والواضحة الدلالة ظاهرة في أنه في لزوم القضاء في المقام. مع ذلك ابن إدريس رضوان الله عليه قال بأن الحرمة هنا هي حرمة تكليفية وليست وضعية، يعني أن القيء لا يفطر وإنما يحرم القيء، هذا ما ادعى. كما حكي عن السيد المرتضى أنه حكى عن قوم من أصحابنا أنه ينقض الصوم ولا يبطله وجعله أشبه، يعني كأنه وافق عليه السيد المرتضى رحمة الله عليه، وأنه نسب الكراهة إلى الفقهاء. خب ما هي حجة هؤلاء؟ هؤلاء ذكر لهم أربع حجج. الحجة الأولى أو الدليل الأول على ما ذهبوا إليه هو الأصل، حيث استدلوا بإصالة البراءة من وجوب القضاء، فعندما يتقيأ يشك هل أن عليه القضاء، هل وجب عليه القضاء، الأصل عدمه إصالة البراءة منه. هذا الدليل الأول الذي سيق في المقام، ومن الواضح أن هذا الدليل لا مجال للالتزام به، لأن الأصول دائما إنما يرجع إليها بعد فقد الدليل، والمفروض قيام الدليل بهذه الأدلة المتعددة والتي هي أيضا هناك غير هذه الأدلة. فإذا الدليل واضح وبالتالي لا مجال للالتزام والتمسك بالأصل بعد قيام الدليل على خلافه. هذا الأمر الأول الذي استدل به، وقد عرفتم أنه لا مجال للالتزام به. وثانيا بعموم حصر المفطر في غيره، إذا تذكرون الرواية يعني رواية محمد ابن مسلم، وهو ما تضمنه صحيح ابن مسلم المتقدم، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. هذه الأمور الأربعة، حيث أن هذه الرواية وهي رواية صحيحة وتامة سندا حكمت بأنه لا يضره غير هذه الأمور، لازم ذلك أن لا يصح القاء، لأن القاء لم يذكر من جملة الأفراد التي حصر الضرر بها لو ارتكبه الإنسان. الرواية تقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، فهو عندما يتقيأ بمقتضى هذه الرواية أنه لا يضره هذا القيء، وعليه كيف يثبت عليه القضاء. هذه الرواية تقدم الحديث فيها، وقلنا أن هذا الحصر هنا ليس حصرا حقيقيا بل هو حصر إضافي، وبالتالي حيث كان حصرا إضافيا فلا يضر، يعني لا يمنع من قيام الدليل على غيره. فما قام عليه الدليل من غير هذه الأمور الأربعة لا مانع من الالتزام به. هذه هي عبارة عن الدليل الثاني، وقد عرفتم أنه لا مجال للالتزام به. وثالثا بإطلاق صحيح عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. هذه الرواية طبعا معتبرة، لكن لا تمنع من وجوب القضاء بعد أن كانت هناك روايات مفصلة في الأمر ومبينة بأنه في صورة تعمد القيء عليه القضاء، وفي صورة عدم تعمد القيء لا شيء عليه. خب، هذه الرواية مطلقة، نحمل المطلق على المقيد، وتنتج النتيجة أنه هذا في غير التعمد، أما مع التعمد فعليه القضاء، إذن يثبت عليه القضاء. ورابعا بأن الصوم هو الإمساك عما يصل إلى الجوف. الدليل الرابع الذي سيق هو أن الصوم هو عبارة عن الامتناع عما يصل إلى الجوف لا على ما يخرج منه، وهذا هو الدليل الرابع الذي ذكر للسيد المرتضى ولصاحب السرائر رحمة الله عليه. لكن هذا أيضا لا مجال للالتزام به. لماذا؟ لأنه هذا بعد أن ورد الدليل على أنه الصائم يفطر في هذا الحال، بعد أن يرد هذا الدليل لا معنى لأن نتكلم بهذا الكلام. هذا الكلام اجتهاد مقابل نص، ورد النص بوجوب القضاء، وذكرنا أربع روايات والروايات كثيرة في هذا المجال دلت على أن القيء مفطر، فكيف نقول بأنه ليس مفطر؟ فإذن هذا الكلام لا مجال له، وإنما هو عبارة عن اجتهاد في مقابل النص، فلا مجال للركون إليه أو الجري عليه. ومن هنا ذكر السيد في المستمسك، قال: وهذا الأخير يظهر ضعف القول بأن القيء ينقص ولا يفطر، لأنه من جملة ما ذكرنا أنه ينقص ولا يفطر، قيل هكذا. فالإنصاف أن هذا لا مجال له بعد أن عرفنا، لأن هذا من أين لنا ينقص؟ واقع الحال أن إحنا عندنا دلالة نصوص على أنه بعض النصوص الواردة تدلل على وجود، يعني على أن القيء موجب للإفطار. هذه النصوص التي دل عليها الدليل أنها موجب الإفطار، أكو هناك روايات مثل رواية ميمون اللي تكلمنا عنها، هذه الرواية أطلقت وقالت كذا. أخو هذا كيف يجمع بينهما؟ الجمع بينهما يكون بالتقييد لا بحملها على النقص، وأنه ينقص الصوم، وبالتالي كأنه يرجع إلى الكراهة، كأنه هكذا. الإنصاف هذا هو ليس جمعا بين النصوص، أن الجمع بين المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد، لا أنه يقال عنه أنه هذا ينقص، بل يكون بحسب الظاهر يلزم أن يكون العمل على هذه النصوص وتقييد المطلقات بالمقيدات، لا أن نقول غير ذلك. فبالحقيقة هذا القول وهو كونه ينقص هذا موجب للخروج عن الأدلة، معا عن هذه الأدلة وهذه الأدلة، لأن النقص لم يرد لا في المطلق ولا في المقيد. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تبقى مسألة الكفارة، هل تثبت الكفارة في هذا المقام أو لا؟ لأن احنا حديثنا يرتكز على أمرين: على وجوب القضاء وعدم وجوب الكفارة. فإن شاء الله في الدرس المقبل نشوف هل يجب الكفارة أو لا تجب. ونكتفي بهذا المقدار، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين.